بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المقدمة التي لخصنا فيها علم البلاغة، والذي جعل المكتب هذا هو الكلام عن المجاز وأي علم هو من علم البلاغة. فمن باب إتمام الفائدة ذكرنا ولخصنا علم البلاغة وانحصاره في العلوم الثلاثة. علم البيان، نقرأ سريعا حتى الذي مضى أمس البارحة. علم البلاغة ينحصر في ثلاث علوم: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. علم البيان وهو وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية. أولا التشبيه، بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة. وأركان التشبيه أربعة: المشبه، اثنين المشبه به، ثلاثة أداة التشبيه، أربعة وجه الشبه. مثال قول الشاعر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، والإقدام السيف في قراع الخطوب. فهنا المشبه قال أنت، والمشبه به كالليث، ووجه التشبيه الشجاعة، وأداة التشبيه الكاف كاء. ثانيا المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يسمى استعارة. إن كانت علاقة المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يسمى استعارة، وإلا فمجاز مرسل. والاستعارة تنقسم إلى قسمين: أولا استعارة تصريحية، وهي ما صرح فيه بلفظ المشبه به، يعني يحذف المشبه ويبقى المشبه به، ما صرح فيه لفظ المشبه به، كقول المتنبي وأقبل يمشي، هذا المشبه، ما يعني ما ذكر منه المشبه. وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. شبه القادم إليه أو سيقدم على رجل بحر كريم، رجل ذو سيادة، رجل ذو كذا الصفات. إذا تسمى تصريحية إذا صرحت المشبه به وحذف المشبه، حذف المشبه. وثانيا استعارة مكانية، وهي ما حذف فيه المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كقول الحجاج: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. المشبه به محذوف وهي الثمار، وهو الثمار أي إني أرى رؤوسا كالثمار، لكن قال قد أينعت، يعني ماذا من لوازم الثمار وحال قطفها، ولا تقطف إلا إذا قد أصبحت ناضجة. ثالثا الكناية، وهو لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. لفظ أطلق وأريد به وأريد لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. وينقسم وتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام: الأول أن يكون المكنى فيه صفة، كقول الخنساء: طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد، إذا ما شتى. تريد أنه طويل القامة، سيد كريم، طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد، كثير الرماد كناية عن الكرم، دائما يعني ماذا ما يعني الموقد دائما شغال حتى الرماد كثير، كثير الرماد إذا ما شتى. تريد أنه طويل القامة سيد كريم، هذا الأول، القسم الأول المكنى، يعني يكون المكنى فيه صفة. الثاني يكون مكنى عنه فيه نسبة، أن يكون مكنى عنه فيه نسبة، نحو المجد بين ثوبيه، المجد بين ثوبيه، والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه، نسب هذا إليه. الثالث أن يكون المكنى عنه موصوفا غير صفة ولا نسبة، موصوف لكن بغير صفة ولا نسبة، وهو أن يكون ذاتا ملازمة للمعنى المفهوم من الكلام، نحو كقوله، من الكلام كقوله الضاربين بكل أبيض مخذني، إيش عندكم عدلها، الضاربين، الضاربين بكل أبيض مخذني أي بالسيف، والطاعنين مجامع الأفغان، فإنه كن بمجامع الأفغان عن القلوب. الضاربين بكل أبيض مخذني، انفضي تعدل مع البيت ترجع تحت، الضاربين بكل أبيض مخذني والطاعنين مجامع الأفغان، كنا يكني عن شيء بشيء آخر، ومجامع الأفغان هي القلوب، لأن الأفغان والحقد والكذا تكون في القلب، قال والطاعنين مجامع الأفغان أي في القلب. إذا انتهينا من علم البيان وأنه وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة، قد تكون تشبيهات، تشبيه أو مجاز أو كناية. العلم الثاني أو القسم الثاني من أقسام علم البلاغة علم المعاني، وهو علم يعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يحيط به من قرائن، وينحصر الكلام فيه في 6 أبواب. الأول ها؟ مع وفائه بفرض بفرض بلاغي، ظاهر بغرض بلاغي، بغرض وينحصر الكلام فيه في 6 أبواب. الأول الخبر والإنشاء، إذن الخبر والإنشاء من باب من علم المعاني ولا علم البيان ولا علم البديع؟ من علم البيان المعاني. والمجاز من علم المعاني ولا البديع؟ هاي من علم البيان. نرى تغالطكم، ذكر 2 وتكلم. الخبر والإنشاء، الخبر ما يوصف بالصدق والكذب لذاته قطع النظر عن المخبر. الإنشاء وهو ما لا يوصف بالصدق أو الكذب، والإنشاء انحصر في إيش؟ في الأمر، الدعاء والنهي والاستفهام. لو تحفظ البيت الشعر جمعت بينها، وهي مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. 8. الباب الثاني الذكر والحذف، مما يدرس في علم المعاني الذكر والحذف، الخبر والإنشاء هذا باب. الثاني الذكر والحذف. الذكر إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه فأي لفظ يدل على معنى فيه فأصل ذكره فأصل ذكره كأن في همز فأصل ها فالأصل فأصل ذكره كأن ما أدري هي في فالأصل ذكره قل فالأصل الذكر إذا أريد إفادة السامع حكم أي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره يعني أي شيء يريد أن يفهم السامع فهما أو كلاما يأتي يذكر هذا الحكم أو يذكر هذه الكلمة هذا معنى الكلام الذكر إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه على معنى هذا الكلام يأتي بهذا اللفظ يأتي بهذا اللفظ هذا يسمى الذكر يذكر اللفظ الذي تريد أن توصل للشخص هذا الشيء اذكره ولو بمعناه يسمى الذكر ذكره. الثاني الحذف أي لفظ علم من الكلام لدلالة باقية عليه فالأصل حذفه ما يحتاج إلى ذكره إلى ذكره ويأكل مما تأكلونه ويشرب مما تشربون أي منه يعني أي كلام يعني دلالة واضحة محتاج أنك تعيد أو تزيد فيه تحذف هذا الكلام. الباب الثالث من أبواب علم المعاني التقديم والتأخير تقديم الكلام وتأخير الكلام. التقديم ومن المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض ولا يقدم لفظ على آخر إلا بدواعي التقديم ومن دواعي التقديم التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة نحو قول الشاعر والذي حارت فيه البرية حيوان مستحدث من جمادي التشويق إلى التأخير قال والذي حارت فيه البرية ما هو يجعل واحد يحتار يعني المقصود الذي يشتي فهمه أخره أخره من أجل شوق ما هو ما هو الشيء الذي كذا كذا يعني يؤخر الكلام من باب التشويق قال والذي حارت فيه البرية ما هو ما هو أخر الذي حارت فيه البرية لكن لو قال جماد مستحدث أو حيوان مستحدث من جماد حارت فيه البرية قدمه لكن أخر من أجل يشوقهم في الكلام يشوقهم في الكلام مثل ما يجي شخص يتحدث عن شيء وهذا يعني واصل يقول خلينا أرتاح طيب بشرنا خلينا أرتاح يأخر الكلام من أجل يشوقهم إليه فالشاهد هنا حيوان مثل جمادي أخر خلاهم يعني في حالة لغز ما هو اللغز هذا يعني أخره حتى يشوقهم إليه أو تعجيل المسرة إيش عندكم المرة المسرة أو تعجيل المسرة مثل العفو عنك صدر به الأمر يعني بشر ما قال صدر حكم القاضي هو محكوم عليه بإعدام حكم القاضي الرجال خايف يا إيش لكن قال براءة حكم القاضي عليه شوقوا يعني ماذا أظهر مباشرة قدم الكلام لأهميته براءة حكم القاضي عليك لكن لو قال حكم القاضي بقي القلب كلام متأخر بالبراءة يعني التشويق هذا من علم إيش من علم المعاني تشويق أو استعداد أو شيء في الكلام يقدم في الكلام ويؤخر مما يجعل الشخص يعني ماذا يتعجل أو يعني ماذا المسرة أو غير ذلك أو تعجيل المسرة مثل العفو عنك قدم المسرة الآن صدر به الأمر أو تعجيل المساءة مثل القصاص حكم به القاضي، القصاص عليك حكم به القاضي، اسم القصاص حكم عليه القاضي، يعني قضى بينه وبينه يعني ماذا مشاكل ويريد يعني فجه على طول، القصاص حكم القاضي يعني قدم الحكم. أو تعجيل المساءة مثل قصاص حكم به القاضي، أو للتخصيص نحو إياك نعبد، إياك نعبد، يا نعبد إياك، فلما قدم للتخصيص. ما أنا قلت، قلت أنا، فقال ما أنا قلت، خصص، وغير ذلك من الدواعي. هذا يدرس في علم إيش؟ المعاني، التقديم والتأخير للتشويق وغير ذلك. الرابع القصر، الباب الرابع مما يدرس في علم المعاني القصر، والقصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص نحو لا يفوز إلا المجتهد، يعني قصره على المجتهد، فهذا تخصيص الفوز بالمجتهد فلا يتعدى سواه، هذا يسمى باب القصر بأداة الاستثناء أو غيرها، لا يفوز إلا المجتهد، قصر هذا الاجتهاد على المجتهد. ها المجد المجد، لا خلي على ما هي، أن رجع لها فين القرار القصر. الفوز بالمجد لا يفوز إلا المجد، فتخصيص الفوز بالمجد، نعم خلي على الفوز بالمجد فلا يتعدى سواه. الخامس الفصل والوصل، الباب الخامس مدرس في علم المعاني الفصل والوصل. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، كما إذا قلت لا وشفاه، إيش عندكم؟ شفاه، وشفاه الله، جوابا لمن يسألك هل برئ علي من المرض؟ وهذا مهم جدا يا أخوة، هذا نقع كلنا فيه، وهذا يتغير المعنى، بدل ما يدعو لك يدعو عليك، يأتي شخص يعطيه شيء يقول له لا جزاك الله خير، لا جزاك الله خير، يعني كان يدعو عليه، والصحيح أن تقول لا وجزاك الله خير، لا تترك الواو. فقلنا هنا فترك الواو يوهم الدعاء عليه، وغرضه الدعاء إيش؟ الدعاء له. أو يقول لا بارك الله فيك، لا بارك الله فيك، ما يعني كأنه يدعو عليه، فهذا يعني مما يشين في اللفظ، فقل لا وبارك الله فيك، لا وجزاك الله خيرا، كما جاء عن عمر عن أبي بكر الصديق عندما أغضب أبا بلالا وكان المقداد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر، يا أبا بكر إن أغضبتهما فقد أغضبت الله. فذهب أبو بكر الصديق إلى بلال وضر المقداد فقال أأغضبتكما؟ قالوا لا بارك الله فيك، قال إني أكرهها، قالوا لا بارك الله فيك، هم يريدون لا وبارك الله فيك، فقال أبو بكر إني أكرهها، أكره هذا الله يعني، فالصيق أن يقال لا وبارك الله فيك. فنحاول بارك الله فيكم خاصة طلاب العلم أن يحافظ على الألفاظ، لا نكون مثل العوام، ألفاظنا مثل العوام ونخطئ ربما حتى في العقيدة في الألفاظ وما نشعر، فلا بد نتميز حفظكم الله. وهذا شيء بلاغي، بلاغي فصله، فصل الكلام يعني شيء بلاغي. هذا إيش الوصل؟ وصل الشيء بيه. طيب والفصل ترك هذا العطف له مواضع، يعني يترك العطف وتكون لها معاني ما في إخلال، لها مواضع فيه. الباب السادس والأخير مما يدرس في علم المعاني الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم، كان يأتي بالكلمة لها المعاني الكثيرة، بعض الناس يكثر الكلام والمعنى قليل، لأخي اختصر، اختصر في الكلام، فهذا هو الإيجاز. يأتي بكلمة يجيب لك معاني كثيرة، معاني كثيرة، أمثلة كثيرة جدا. وهذا مما يدرس في علم المعاني الإيجاز. الإطناب، زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، يزيد ألفاظ يطنب في الكلام، يزيد ألفاظ لكن لها معاني، بخلاف التي ليس لها معاني يقول له أوجز، أوجز في الكلام، أختصر وأفد، أختصر وأفد. يعني مثل فلان يسأل كيف فلان هو قد مات، قال فلان مرض ونزلوا صنعاء ومن صنعاء إلى كذا ونزل كذا، إيش الكلام؟ قال في الأخير مات، اختصر، هذا الاختصار، فلان مات، الخلاصة يعني فيها. المساواة أن تكون المعاني، إيش عندكم؟ العاني، صلح المعاني، أضيف الميم، أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض، هذا يسمى مساوي الكلام، معنى نفس الكلام. العلم الثالث من علوم البلاغة مما يدرس علم البديع، وهو علم تزيين الألفاظ، علم تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي أو المعنوي، ويسمى محسنات أو محسنات لفظية ومحسنات معنوية. المحسنات اللفظية الجناس، وهو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى، كقول تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة والزمان، فهذا يسمى جناس. اللفظة واحدة لكن المعنى تختلف، يختلف المعنى. الساعة هي الساعة من حيث اللفظ حروفها، لكن معنى الساعة هي القيامة، والثاني الساعة والزمان، هذا يسمى جناس. إذا الجناس هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى. فالاثنين الاقتباس، وهو تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة، من غير دلالة على أنه منها، يعني ليس معنى قرآن إنما اقتبس، وليس هو قرآن يقرأ. نحو قول أبي جعفر الأندلسي تواد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. هذا حديث، خالق الناس بخلق حسن، اقتبس من الحديث، هذا يسمى اقتباس. والسجع أيضا جناس واقتباس وسجع. السجع توافق الفاصلتين، الاقتباس، والسجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، نحو قول عليه الصلاة والسلام اللهم أعطي، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، الفاء مع الألف وذلك تنتهي تلفا خلفا، يعني الحروف الأخيرة يعني ماذا متساوية. لهذا بعضه لما يسمي الكتاب وكذا يحاول يسمي الكتاب بعنوان ملاصق للشيء، يعني لو تقرأ جميع العناوين فيها إيش، هذا يسمى سجع، سجع فيه. فهنا منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. ثانيا المحسنات المعنوية، منها التورية، أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر، قريب غير مراد، قريب ظاهر غير مراد، وبعيد ظني وهو المراد. قال أبو الحسن الجزار كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الأدب، وبها صارت الكلاب ترجى ترجو أو ترجي لا ترجيني نعم وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. قال هو كان جزار قال الجزار أحسني أفضل من الشعر والأدب. قال بأمانة لأن يعني ماذا الجزار يأتي الكلاب والهرر والإلي والناس كله إلي يعني يأتي. قال وأنا بالشعر أرجو الكلاب أروح أدور بعدهم. يقصد بالكلاب ماذا؟ الكلاب الناس اللئام ما يقصد الكلاب فيه. في الأولى كان ترجو الكلاب إليه أي تأتي إلى اللحم. قال وبالأدب بالشعر حقي أرجو أن يعطوني يعطوني الكلاب يقصد بها الناس اللئام. هذه التورية. عندما قيل للشافعي القرآن مخلوق قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة يقصد أصابعه يقصد أصابعه كل هذه مخلوقة. هذه تورية من باب التورية. وسئل من الأعمش أعندك فلان قال وماذا يفعل عندي وما يفعلها هنا يشير إلى يديه ما يفعلها هنا وموجود عنده في البيت ما يفعلها هنا. هذه تسمى تورية. ويقول وفي المعاريض ممدوحة عن الكذب في المعاريض تعرض بالشيء هذا من باب التورية بس لا نكثر فيه فيضيع الحق بعدها. قال وبالشعر كنت أرجو الكلاب هذا له معنى معنى الكلاب شيء معروف البهيمة وهو يقصد معنى إيش آخر يأتي بمعنى لئام يقصد بالكلاب لئام الناس. اثنين من المعاني أو المحسنات المعنوية الطباق وهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام كقول تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود هذا يسمى إيش؟ ماذا طباق الرقود ضد إيش؟ القيام هذا يسمى طباق وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فهذه اللفظتين يعني هذه ضد هذه أو عكس هذه هذه يسمى باب الطباق. المقابلة هو من قسم الطباق يعتبر. المقابلة وهو من الطباق بل أخص منه. المقابلة هو نفس من جنس الطباق بل أخص منه وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على ترتيب يذكر معنى اثنين ثم يأتي ما يقابل هذا يقابل هذا فليضحكوا قليلا يعني تنظر الآية اللي قبلها ذكرت معاني وكذا ثم بالترتيب فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ذكر إعراضهم وذكر كذا ثم ذكر عدة معاني ثم قال فليضحكوا قليلا رتبها وليبكوا كثيرا والضحك إيش عكس إيش عكس يعني ماذا البكاء لكن أتى بمعنيين يضحك ويبكو قليلا. الرابع حسن التعليل مما يدرس في علم البديع حسن التعليل هو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية غير حقيقية منها غرابة. قال المعري في الرثاء وما كلفة البدر المنير قديمة الكلف يعني الكلف يأتي في الوجه فعبر عنه الكلف في القمر الكلف يأتي سواد شيء في الوجه ولكنها في وجهه أثر اللطم. يقول وما كلفة البدر المنير قديمة يعني فيه سواد شيء سواد والقمر رئة البدر يكون قوة في ضوئه يأتي فيه شيء من السواد. فقال وما كلفة البدر المنير قديمة وما هذا الكلف الموجود قديمة وإنه سبب اللطم من لطم هذا القمر أو البدر هو ندع الوصف علة غير حقيقية يعني كيف يلطم القمر يلطم البدر. وأيضا من المحسنات المعنوية مراعاة النظير والاستخدام والتقسيم وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه وأسلوب الحكيم وغير ذلك. أنت الآن لو فتحت كتاب البلاغة وطبقت على هذا وقرأت وزيادة أمثلة يكون بإذن الله يمكن في يوم واحد تقرأ كتاب البلاغة. وأنا حاولنا كتاب كامل لخصته في هذا في هذه في هذا الرسم. افتح الصفحة اللي بعدها المجاز. إذا تقرأ إن شاء الله هذا ما فاتك حاول إن شاء الله تفهم. المجاز إما لغوي وإما عقلي. اللغوي ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. المفرد بالسهمين المتفرعة علاقة غير التشبيه أو علاقة التشبيه. إن كان علاقة التشبيه يسمى استعارة، سواء استعارة مكنية أو استعارة تصريحية، هذا إذا كان علاقة التشبيه. وقد يكون المجاز علاقة غير تشبيه كما سيأتي إن شاء الله. المثال المجاز القسم الثاني عقلي، مثل بنى الأمير القصر وسماه سيبويه التوسع، مثل نهاره صائم وليله قائم. سيأتي الشرح إن شاء الله الآن داخل فيه. نقرأ ولو خمس دقائق من أجل الوقت. وينقسم الكلام، ندخل الآن، هذه كلها مقدمة لما سندرسه الآن حتى يفهم إن شاء الله كلام المؤلف. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، هذه حقيقة. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، يأتي بكلام ما هو عربي أو بكلام يقلب الحروف، هذا ما يسمى حقيقة. يعني زيد يقلب، تقول هل جاء زيد، كلام مفهوم، لكن لو جاء وقلب زيد ديز، جاء ديز منه زيد، هذا هو، هذا يعني صاروخ ولا مدفع ولا هاون، يعني قلب، هذا ما يفيد معنى، هذا ما هو حقيقة، كلام ما هو حقيقي، لا بد يأتي بكلام حقيقي. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، ثم سيأتي بعدين المجاز. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. عندنا تعليق، نرجع للتعليق، نسينا التعليق. قوله هنا، نرجع إلى قوله في الحقيقة، قلنا قوله في الحقيقة والحقيقة في اللغة، لأن قال اللغة الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له ولم يعرفها في اللغة، هذا التعريف اصطلاحي. لكن في اللغة الشيء الثابت المؤكد، الحقيقة والحقيقة في اللغة الشيء الثابت المؤكد، فهو مأخوذ من الحق، والحق هو الثابت اللازم وهو نقيض الباطل. ومنه يقال حق الشيء حقه حقه، ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة. ومنه قول تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي وقعت وثبتت ولزمت، أي وجبت. وكذلك قول تعالى حقيق على ألا أقول، أي واجب علي. هذا تعريف الحقيقة في اللغة. وقوله فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهذا التعريف في الاصطلاح. ومنهم من عرف الحقيقة في الاصطلاح بأنه ما أفيد بها ما وضعت له
سوي الإفصاح
يفصلها. بأنه ما أفيد بها ما وضعت له في أصل في 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 أصل في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. بعضهم يعرف هذا يعرف هذا ومعناه متقارب. وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. في هذا التعريف قال بأنه ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح. فقول موضع في أصل الاصطلاح نظر إما شرعية أو عرفية أو لغوية، في كلمة ما وضعت له الذي وقع التخاطب به، سواء كان باللغة أو بالشرع والاصطلاح. وقوله رحمه الله وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون عرفية، وإما أن تكون وإما شرعية، لأن اللفظ إذا أفاد المعنى على سبيل الحقيقة فإما أن يفيده بمواصفة شرعية أو غير شرعية، بل لغوية، واللغوية ضربان، إما أصلية أو طارئة، وهي العرفية، يعني على هذا التقسيم، إما أن يفيد مواصفة شرعية أو غير شرعية، أو غير شرعية بل لغوية، اللي غير شرعية لغوية، نستنقل شرعية وغير شرعية، الغير شرعية إيش؟ اللغوية، واللغوية تنقسم إلى قسمين، إما أصلية أو طارئة، فإن كان طارئة هي إيش؟ العرفية. وقوله الحقيقة الشرعية إلى قوله، نرجع لكلام ثم ننزل تحت، قال المؤلف رحمه الله أعلى صفحة 61، فقولنا طيب لا شرع العرف خرج اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. إذن نقول أول شيء الشرعية تنقسم إلى شرعية وغير شرعية. الشرعية هي الحقيقة، وغير الشرعية هي إيش؟ اللغوية. فاللغوية تنقسم قسمين، إما طارئة أو غير طارئة، إن كان غير طارئة فهي إيش؟ العرفية، يعني غير أصلية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. نرجع إلى التعليق، والحقيقة الشرعية إلى قول مثال ذلك الصلاة، فإن الصلاة حقيقة شرعية الأقوال والأفعال. قال المؤلف والأولى أن يقال هي التعبد، ولما عرفها بقوله والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستوفي وضع له، والحق الشرعي والعرفي مثل الصلاة، فإن حقيقتها نعم مثال ذلك الصلاة حقيقته الشرعية، قال المؤلف هي الأقوال والأفعال. هنا نفس المؤلف يعني استدرك كلامه، وقال المؤلف والأولى أن يقال في تعريف حق الشرعية هي التعبد لله بعبادات ذات أقوال وأفعال معلومة، يعني عدل المؤلف تعريفه وأتى بكلمة خاصة أن التعبد لله، لأن الصلاة هي عبادة إلى آخره. فلو قال هي الأقوال والأفعال إلى آخره من غير قوله هي التعبد تسير، قال المؤلف تسير ناشفة. فإذا قلت هي التعبد صار الصلاة عبادة. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالصلاة هنا هي الأقوال والأفعال. ثم قال المؤلف والحقيقة العرفية، الآن عرفها، قال في الحقيقة الشرعية حقيقة شرع الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك، على الصلاة الشرعية لتبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم. ثم قالوا الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. وهنا قلنا العرفية، قول الحقيقة العرفية هي اللفظة المتنقلة من معناها عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام والخاص، يعني كلمة لكل بلاد عرف، لكل أو ربما في البلاد الواحد الكلمة لها عدة معاني، تختلف العرف باختلاف الناس. فهنا قلنا هي المتنقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص، وسيأتي معنى ذلك العام والخاص. وإيش رأيكم نكمل هذا الكلام؟ عدت شوية قليلا، دقيقتين فقط نكمل فقط، هذا كلام سهل واضح ما يحتاج إلى. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقة العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. فقلنا هنا مثال ذلك الدابة فإن حقيقة العرف هي ذات الأربع من الحيوان فيحمل عليه في الكلام العرف. فقلنا هنا فالعرف قد يكون عاما أو خاصا وذلك بحسب الناقلين. فإن كان الناقل طائفة مخصوصة سميت خاصة، وإن كانت عامة عامة الخلائق سميت عامة. فالدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، هذا أصل عرف عام، كل ما يدب على الأرض هي دابة بالعرف العام. وخصص أهل العرف العام الدابة ذوات الأربع من الحيوان، وعند العرف الخاص إذا قيل دابة فهي الحمار خاصة. يعني الآن وما يدب على الأرض، ثم خصصوا خصوص عام ذوات الأربع يقولون دابة دابة. وبعض الناس يقصد الدابة عندهم الحمار دابة، علف الدابة عندهم خلاص الحمار. وعند آخرين إذا قيل دابة فهي ما يركب، فتختلف الأعراف. لكن العرف العام أن تكون لكل الناس، لكل الناس عندهم، وخاصة قد تكون لأهل اليمن، وخاص أخص الخاص قد يكون عند أهل محافظة خاصة، وقد تكون عند قرية في تلك المحافظة، وتختلف العرف عند الناس. ثم قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال العرف على الحقيقة العرفية. ثم قلنا في التعليق فيحمل في استعمال اللغة على الحقيقة اللغوية، مثال ذلك قول الرجل لأخيه صلي لي صلي لي، فهنا يحمل على الحقيقة اللغوية لأنه ما يصلح أن نحمله على اللغة الشرعية. قل يا أخي قم صلي، قال صلي لي ولك. بعض الناس المستاذ صلي لي ولك، هذا الاستاذ يقول له ما ينفع، لكن لو قال يا فلان صلي لي صلي لي بمعنى ادعو لي، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. فهنا تحاول كيف تحمل اللغة، تفهم كلامه. إذا هو رجل صالح ورجل إمام الناس يقول لك صلي لي، كيف صلي لك؟ فأنت تحمله لما تدرس هذه الكلام تحمل هذا الكلام مقصود إذن هو في اللغة فتدعو له في هذا الحال. وقوله في استعمال الشرع الحقيقة الشرعية، مثال ذلك قول الرجل لأخيه أصليت، فهنا يحمل الحقيقة الشرعية الصلاة ذات الركوع والسجود. لو يقول لك أبوك صليت، قال أنا صليت يا أبي، وهو ما صلى وكان مربوط ولا كان في مكان، قال كيف صليت؟ قال أنا أقصد إيش يضحك، أقصد أني دعوت اللهم اغفر لنا اللهم، من هذا الكلام ما يعمل للعصا. أبو يريد إيش الحقيقة؟ إيش يريد؟ شرعية، وهي الصلاة، وإلا ربما يعاقبه. فأنت حاول أنك تحمل الألفاظ على حقيقتها، وهذه فائدة من الدراسة فيها. وقوله في استعمال العرف الحقيقة العرفية، مثال ذلك قول الرجل لأخيه أين دوابك، فيحمل على الحقيقة العرفية سواء كان عاما لذوات الأربع من الحوافر كالغنم والبقر، أو خاصة من الحمير أو غريب بحسب العرف المتعارف عندهم. إذا قال أين دوابك وأشار على أولاده، يعني ما ينفع يا أخي، العرف مقصود الدواب هي الحيوانات، سواء كان غنم بقر كباء يعني إبل، يحمل الحقيقة إيش الحقيقة فيه. وإن كان يعبر عنهم دواب يدب على الأرض، نعم يدب على الأرض. فإذا قد تجتمع هذه الحقائق الثلاث في لفظ واحد، مثل السماء، الحقيقة العرفية أن السماء هذه اللي فوقنا وكل ما علاه سماء، لكن أقصد السماء، يقول نزل مطر من السماء، يعرفون السماء، الله في السماء. حتى الطفل يقول أين الله، قال في السماء، في السماء، ويشير يديه إلى السماء. عرفي شرعا هي السماء، وعرفا هي السماء، ولغة هي السماء. أرض معروفة هي الأرض هذه، ما فيش أرض فوق أرض هذه، عرفا وشرعا ولغة شمس، هذه الشمس الموجودة، طلعت الشمس شرعا هذه، لغة هذه، عرفا هذه، قد تجتمع فيه. إذن خلاصة ما تقدم أن الحقيقة الكلام على قول ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والصحيح حقيقة وحقيقة، تعريف الكلام إلى حقيقة وحقيقة. سئل الشيخ الألباني عن القرضاوي فقال القرضاوي أقرض عليه ألف كتاب الحلال والحرام، وهو الحرام والحرام، الحلال والحلال، ألف كتاب القرضاوي كتاب الحلال والحرام، قال وهو الحلال والحلال، ما فيش عنده حرام، قال كله حلال عنده، لأن عنده يعني فتاوى زائغة وإباحات يعني نسأل الله السلامة، فقال حلال وحلال. وهنا نقول حقيقة وحقيقة، ما في مجاز. وعلى تعريف حقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية ولغوية ولفظية وعرفية. والتعريف سهل، الحقيقة العرفية الشرعية واللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، والعرفية واللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، اللغوية واللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. يعني غير الثلاث الأخيرات بس يأتي لك المعنى لتعريف الحقيقة. هذا والله أعلم، وأحكم، صلى الله عليه وسلم.